إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
القسمي رحمه الله تعالى التي فتحت بها صورها انها اسماء لها، هذه اسماء للصور، وفيه اشاره الى انها مؤلفه منها، ومع ذلك ففي عجزهم عن محاكاتها ابلغ ايه على فتحها. ونفى الامام ابن القيم رحمه الله تعالى على نكته اخرى في الكافيه بقوله: وانظر الى الصور التي فتحت في احرفها ترى سرا عظيم الشان، لم يأت خطف بصورة إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن، إذ كان إخبارا به عنها، وفي هذا الشفاء لطالب الإيمان، ويدل أن كلامه هو نفسها لا غيرها، والحق ذو تبيان. فانظر إلى مد الكتاب وبعدها الأعراف ثم كذا إلى لبنان، مع سلوها أيضا ومع حاميم مع ياسين، وافهم مقتضى الفقهاء. قال طبعا علامة السنسيتي رحمه الله تعالى يرى أن أظهر الأقوال في هذه الحروف أن يعني هذه الحروف مما يعني إلى التحدي بالقرآن الكريم، وأنه مكون من نفس لغة العرب التي نزل بها القرآن، ومع ذلك يعجزون عن الإتيان بمثله. يقول: أظهر الأقوال عندي أنه من الحروف المقطعة في أوائل السور، يعني طه تماما مثل حاميم والاثنين وغيرها. ويدل لذلك ان الطاء والهاء المذكورتين في فاتحه هذه السور جاءتا في مواضع اخرى لا نزاع فيها في انهما من الحروف المقطعه. اما الطاء ففي فاتحه الشعراء طاء في النيل، وفي فاتحه النمل طاء في، وفي فاتحه الخطر. واما الهاء ففي فاتحه مريم كاف هاء يا عين طال. فخير ما يفسر به القرآن القرآن. وقال بعض أهل العلم يعني إذا هذا القول المعتمد عنده أن طه الطاء مثل طاء في الميم، الهاء مثل الهاء في كاف هي عين صاد، يعني هي من الحروف المقطعة في أوائل السور، خلافا لما يلزمه بعض الناس من أنه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يسمون أبناءهم بطاح بناء على هذا. هذا مما لا يثبت، وإنما هي حروف عادي كأي حروف أخرى مقطعة في أوائل السور. وقال بعض أهل العلم قوله طه معناها يا رجل، قالوا هي لغة بني عك من عدنان وبني طيب وبني هكل. قالوا لو قلت لرجل من بني عك يا رجل لم يفهم عنك فلذين حتى تقول له يا طه، فعنده انها يا رجل، طه معناها يا رجل. ومنه قول مسلم ابن نويرة التميمي: دعوت لطه في القتال فلم يجب، فخفت عليه ان يكون مؤاخلة او مزايلة. وقال عبد الله بن عمرو: معنى طه بلغة عك يا حبيبي، ذكره الغزنوي. فقال خطب: هو بلغة طيب. وانشد ليزيد بن مهلهل: ان السفاهة طه في سمائلكم لا بارك الله في القوم البلاعين. ويروى ان السفاهة طه من خلائقكم لا حدث الله ارواح البلاعين. ومن الروي عنه ان معنى طه يا رجل ابن عفاف ومجاهد وأكرمة وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن سعد وابو مالك وعطيه العوفي والحسن وقتاده والضحاك والسدي وابن اثر وغيرهم، كما نقل عنهم ابن كثير وغيره. وذكر القاضي عياض الاستفاء عن الربيع بن انس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى قام على رجل ورفع الاخرى، فأنزل الله طه يعني طأ الأرض بقدميك يا محمد. وعلى هذا القول فالهاء مبدلة من الهمزة طأ يعني أمر بوضع الأرض بقدميك. فالهمزة خصصت بإزارها ك نعم. بقوله طه بدل طاء الارض لقدميك يا محمد. وفي طه اقوال اخر ضعيفه كالقول بانه من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم والقول بان الطاء من الطهاره والهاء من الهدايه كان الله تعالى يقول يا طاهرا من الذنوب يا هادي الخلق الى علام الغيوب وغير ذلك من الاقوال الضعيفه والصواب ان شاء الله في الايات وما قدرنا به ودل عليه القران في مواضع اخرى طه اذا طه اين نفهم اول ما نقراها انها مثل الف لام ميم وليس الواحد تقرأ طه تقول صلى الله عليه وسلم نعم طه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا لكن طه ليست من اسمائه عليه الصلاه والسلام فهي نعم قوله طه ما انزلنا عليك القران لتشقى يعني لتتعب لقاص تاسفك عليهم وعلى كفرهم وتحسرك على ان يؤمنوا والسخاء هنا بمعنى التعب ومنه المثل أسقى من رائض مغرم أسقى من رائض مغرم إلا تذكرة لمن يخشى أي تذكيرا له يعني ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب لتبليغه ولكن أنزلنا القرآن تذكرة لمن في قلبه خشية ورفقة يتأثر بالإنذار والقصد أنه ما عليك إلا أن تبلغ وتذكر هذا هو واجبك أن تبلغ وتذكر ولم يكتب عليك ان يؤمنوا لا محاله ليس مسؤوليتك انقياد القلوب لهذا الحق لكن عليك انقياد هذا الحق والتسليم وقد جرت السنه الالهيه في خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع من التنزيل ان ينهاه عن الحزن عليهم وضيق الصدر بهم كقوله تعالى فلا يكن في صدرك حرج منه وقوله فلعلك باكا ونفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا يعني ابلغ التصوير لمدى سبق في النبي صلى الله عليه وسلم على قومه فصوره بمن يعني يفارق احب الناس اليه ثم هم يعني ينصرفون عنه ويوجهون والى به هو كرب يلاحقهم ويمشي خلفهم هدفا على فراقهم وذهابهم عنه حتى كان يعني يقتل نفسه من الغم والحزن والحسره والتاسف لفراقهم فلذلك يقول تعالى هنا فلعلك باشر نفسك يعني لعلك مهلك نفسك على اثارهم كانه يتتبعهم ويحرص على ان يعني يكتبوا على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ادفا كان الله تعالى يقول لو ترفق بنفسك تكادوا تقتل نفسك تكاد تموت من شده السبقه عليهم صلى الله عليه وسلم فيقول تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر هذه الايه من هذا الباب ايضا ما انزلنا عليك القران لتشقى هون عليك ما أنزل عليك القرآن حتى تبقى وتتألم وتحزن هذا الحزن لنفورهم من الإيمان ولكن ذكر فقط فأنجز وفي ذلك كله من تكريم الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن العناية به والرأفة ما لا يخفى أي نعم يقول العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيرها ما أنزلنا عليك القرآن لتبقى فيها وجهان من التفسير وكلاهما يدخل له القرآن الأول أن معنى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي لتتعب التعب الشديد بقصد تأسفك عليهم وعلى كفرهم وتحسرك على أن يؤمنوا وهذا الوجه جاءت بنحوه الآيات الكثيرة كقوله فلا تنس بنفسك عليهم حسرة وقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وقوله فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين الوجه الثاني في تفسير هذه الآية أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالليل حتى تورمت قدماه فأنزل الله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي لتنهج نفسك بالعبادة وتذيقها المشقة الفادحة وما بعثناك إلا بالحنيفية السمحة وهذا الوجه تدل له بوادر آيات من كتاب الله كقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ويفهم يعني إن كان المنطوق هو نفي الشقاء أو إرادة الشقاء بنزول القرآن فالمفهوم إرادة إيه؟ السعادة السعادة فلذلك قال التفسير ويفهم من قوله لتشقى أنه أنزله عليه ليسعد صلى الله عليه وسلم كما يدل له الحديث الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني يفقهه في الدين. وقد روى الطبراني عن ثعلبة بن الحكم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يقول للعلماء يوم القيامه: اني لم اجعل علمي وحكمتي فيكم الا وانا اريد ان اغفر لكم على ما كان منكم ولا ابالي. وقال ابن كثير: ان اسناده جيد. ويشبه معنى الآية على هذا القول الأخير قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه. حتى الظروف الظاهرة تقرأوا ما تيسر منه. وأصل التقاء في لغة العرب العناء والتعب. ومنه قول أبي الطيب: ذو العقل يسقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في التقاوة يلعبه. فالتقاء هنا بمعنى العناء والتعب. ومنه قوله تعالى: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. يريد بذلك العناء والتعب في دار الدنيا. إلا تذكرة لمن يخشى. إلا تذكرة لمن يخشى. من يعرف تذكرة؟ نعم، تذكرة مفعول لأجله. يقول أظهر الأقوال فيه أنه مفعول لأجله. أي ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة، أي لأجل التذكرة لمن يخشى الله ويخاف عقابه. والتذكرة هي الموعظة التي تلين لها الخلود، فتمتثل أمر الله وتجتنب نهيه. وخص التذكرة من يخشى دون غيرهم. صيغة الأمر معناها الخبر. قال أبو حيان في الباحث المحيط: فليلقي أمر معناه الخبر. وجاء صيغة الأمر مبالغة، إذ الأمر أقطع الأفعال وأوجبها. الوجه الثاني أن صيغة الأمر في قوله فليلقي أريد بها الأمر الكوني القدري، كقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. فالبحر لا بد أن يلقيه بالساحل، لأن الله أمره بذلك كونا وقدرا. أيها. وما ذكره جل وعلا في هذه الآيات أو بحر في غير هذا الموضع كقوله في القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن أرسليه، فإذا خفت عليه فألقيه في الجنب، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين. ولا شك أن هذه الآية من أعظم آيات البلاغة في القرآن الكريم، كما النبي صلى الله عليه وسلم في سورة القصص. فالتقط آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون لهم عدوا وحزنا. ما هذه اللام؟ لام العاقلة، لام العاقلة. وقد بين تعالى شدة جزع أمه عليه لما ألقته في البحر وألقاه اليم بالسحر، وأخذه عدوه فرعون في قوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتجدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. من يقول لنا ما معنى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا؟ أحسن، هذا هو الله. وأصبح فؤاد موسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إلا من محبة موسى، إلا من محبة موسى. ولذلك يقولون في تعريف العزف: حركة قلب فارغ، حركة قلب فارغ. القول هنا: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل شيء إلا من محبة موسى عليه السلام. ومن شدة امتلاء قلبها بمحبته واتفق به عليه كادت تنطق بهذا السر: إن كادت لتبدي به من شدة ولا يعني وجهها، فإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها التي تكون من المؤمنين. طيب ما أعرف يأخذه عدو به يأخذه؟ نعم، هذا وجه هذا الجواب طلب مكذوب، لأنه في الجواب أخر الذي هو إيه؟ فليلقي همه بالساحل يأخذه عدو به. لأن هنا هذا بنقول إن معناه من الأمر الكوني، فالأمر واضح. أما إذا قلنا إن الإنسان بالسحر بمعنى الخبر، فالجذب مراعاة لصيغة اللفظ وليس للمعنى، لصيغة الاستنتاج الأمر. والعلم عند الله تعالى. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: وذكر في قصتها أو ذكر في قصتها أنها خضعت له التابوت وطلته بالقاف وهو الذئب، لئلا يتخرج منه الماء إلى موسى في داخل التابوت، وحفته قفلا محلولا. وقيل إن التابوت المذكور من فجر الجميل، وأن الذي نذره لها هو مؤمن آل فرعون واسمه حزبيل. قيل يعني من نفس مرسيل، وكانت عقبة في التاموس حسن، فإذا قفت على موسى من عيون فرعون أرسلته في البحر ولم تكف طرف الحد عندها، فإذا أمنت جذبته إليها بالحبل، فذهبت مرة لتسد الحبل في منزلها فانفلت منها، وذهب البحر بالتابوت الذي فيه موسى، فحصل لها بذلك من الغم والهم ما ذكر الله تعالى في قوله حتى وجل: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من ملمه المتتابعة على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حيث قال تعالى: ولقد مننا عليك مرة أخرى، أشار إلى ما يذكره في قوله تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون. قال: يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قوله ألقيت عليك محبة مني، قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: من آثار هذه المحبة التي ألقاها الله على عبده ونبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما ذكره جل وعلا في القصص في قوله: فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. قال ابن عباس: وألقيت عليك محبة مني، أي أحبه الله وحببه إلى خلقه. وقال ابن عطية: جعل عليه مسحة من جمال لا يكاد يصبر عنه من رآه. وقال قتادة: كانت في عيني موسى مناحة ما رآه أحد إلا أحبه وعشقه. قال ذلك الخطبي: إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يأكله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. هذا الذي ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من كون أخته مشت إليهم وقالت لهم: هل أدلكم على من يأكله؟ أوضحه جل وعلا في سورة القصص، تبين أن أختها المذكورة كانت مرسلة من قبل أمها لتتعرف خبره بعد نهايته في البحر، وأنها أقترته من بعد وهم لا يشعرون بذلك، وأن الله حرم عليه المراجع غير أمه تحريما كونيا قدريا. فقالت لهم أخته: هل أدلكم على من يدخله، أي على مرجع يقبل هو تبيئة ويدخله لكم بنصح وأمانة؟ وذلك في قوله تعالى: وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، فحرمنا عليه المراجع من قبل، فقالت: هل أدلكم على أهل بيتي يدخلونه لكم وهم له ناصحون؟ خرج دماؤه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فقوله تعالى في آيات القصص هذه: وقالت لأخته، أي قالت أم موسى لأخته وهي ابنتها قصيه، أي اتبعي أثره وتطلبي خبره حتى تطلعي على حقيقة أمره. فبصرت به عن جنب، أي رأته من بعيد كالمعرضة عنه، تنظر إليه وكأنها لا تريده، وهم لا يشعرون بأنها أخته جاءت لتعرف خبره، فوجدته ممتنعا من أن يقبل سبي مرجعة، لأن الله يقول: وحرمنا عليه المراضع، أي تحريما كونيا قدريا، أي منعناه منها ليتيسر بذلك رجوعه إلى أمه، يكون ذلك سببا في رجوعه إلى أمه، لأنه لو قبل غيرها أعصره لذلك الغير الذي قبله ليرجع ويدخله، فلم يرجع إلى أمه. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنها لما قالت له: هل أدلكم على أهل بيت يكفلون لكم وهم له ناصحون؟ أخذوها وشكوا في أمرها، وقالوا لها: ما يدريك بنصحهم له وسخطتهم عليه. فقالت لهم: نصحهم له وسخطتهم عليه رغبة في سرور الملك ورجاء منفعته، يعني أنها تكون مخلصة ونصيحة له وأمينة كي تدخل السرور على الملك، وفي نفس الوقت كي تنتفع من الملك بأجر هذه البضاعة. والله فأرسلوها، فلما قالت لهم ذلك وخلصت من أداه، ذهبوا معها إلى منزلهم، فدخلوا به على أمه، فأخذوا أجلها فالتقده، ففرحوا بذلك فرحا شديدا. وذهب الأسير إلى امرأة الملك فاستدعت أم موسى وأحسنت إليها وأعطتها عطاء جزيلا، وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة، ولكن لكونه قبل ثديها ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترجعه فأبت عليها، قالت عليها فيما عندنا في الخط وترجع، طبعا ومع ذلك هي تأخذ أجرا على ذلك، فسألتها أن تكون معها أو تقيم عندها فترجعه فأبت عليها وقالت إن لي بعلا وأولادا ولا أقدر على المقام عندي، ولكن إن أحببت أن أرجعه في بيتي فعل. فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك وأجرت عليها النفقة والسلاح والكساوي والإحسان الجزيل. فرجعت أم موسى بولدها قد أقسمها الله بعد خوفها أمنا في عز وجاه ورزق دار. أي نعم، قوله تعالى في آية الخطب ولتعلم أن وعد الله حق وعد الله المذكور في قوله ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. والمذكورون والمؤرخون يقولون ان اخت موسى المذكوره اسمها مريم. قوله كي تقر عينها، ان قلنا ان كي حرف مصدري فاللام محذوف يعني لكي تقر، وان قلنا انها فاعليه فالفعل منصوب بان مضمره. تقر عينها قيل اصله من القرار لان ما يحبه الانسان تسكن عينه عليه ولا تنظر الى غيره، فقرة عين من ايه عند العين اذا رأته تسكن وتثبت عليه ولا تتحول الى غيره من شدة الضرور به. وقيل اصله من القرص، من القرص يعني ان كان اصله من الحرام كما في قوله وقرن في بيوت القدس فالتلاطف فيه السكون، بمعنى ان العين اذا رأته لشدة سرورها بها تسكن وتستقر عليه ولا تتحول الى غيره. او اذا قلنا ان قرة العين يعني او تقر عينها مأخوذ من القرص، فالقر هو البرد، البرد تقول العرب جوم قرص أي ذلك. ومنه قول امرئ الخير تميم بن مر وأسرعها وكندة حولي جميعا تبروا إذا ركبوا الخيل واستلأموا أحرقت الأرض واليوم قرو يعني واليوم إيه بارد. ومنه أيضا قول حاتم الطائي الجواد أوقف فإن الليل ليل ليل قر والريح يا واحد ريح قر، فالقر يعني ليل الايه البارد. طب لماذا بارد وجاد؟ لأنهم يقولون إن يعني إن البكاء الذي ينفع عن القرحة يكون ايه الدموع تكون باردة باردة، والبكاء الذي ينفر عن الحزن إن يكون ساخنا. نعم وعلى هذا القول فقرة العين من بردها لأن عين المسرور باردة ودمع البكاء من السرور بارد جدا بخلاف عين المحزون فإنها حارة ودمع البكاء من الحزن حار جدا. ومن أمثال العرب أحر من دمع المكلاة وهي التي لا يعيش لها ولد، أحر من دمع النفلاة وهي المرأة التي لا يعيش لها ولد فيتفزع حزنها لموت أولادها فتتفزع حرارة دمعها لذلك. هذا بما يتعلق بقوله تبارك وتعالى تقر كي تقر عينها ولا تحزن. قال القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يدخله اي يضمن حضارته ورضاعته فقبلوا قولها، وذلك لانه لما استقر عند ال فرعون عرضوا عليه المضاجع فاباها كما قال تعالى وحرمنا عليه المضاجع. فجاءت اخته فقالت هل ادلكم على اهل بيت يدخلونه لكم وهم له ناصحون، فجاءت لامه كما قال فرجعناك الى امك اي مع كونك بياد علوم اي تقر عينها اي برؤيتك ولا تحزن اي بفراقك. فهذه منن زائده على النجاه من القتل. ثم اشار الى ما من عليه بالنجاه من القتل الذي لا يدفع في تلبيه بقوله وقتلت نفسا اي من آل فرعون وهو القصي الذي استغاثه عليه الاسرائيلي اذ وكذه موسى فقضى عليه اي صرف منفى للقصاص فانت حزنت ان يعني يطبق عليك القصاص. طبعا موسى ما قضى القصد وانما ان موسى كان شديد القوه كان شديد القوه فهو وكذه يدفع فاذا بهذه الوجهه تقتل الرجل من شده قوته عليه السلام. لأن كما تعلمون الأنبياء يكونون في أجمل صورة في كل شيء خلقا وخلقا ونسبا صورة وقوة في البدن وجمالا في الصورة وحسب كل هذه الأشياء والصفات الخلقية والخلقية الأنبياء يكون حكما لهذه الجهة. وقد روي أن النبي عليه السلام أراد رجل مفارقة لما جعل الإسلام قال إن صرعتني أسلم، وكان من أقوى المصارعين العرب، فصارعه فصارع النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. وفي الحديث أيضا كنا إذا اشتد الفأس وحمي الوطيد لا يكون أحد أقرب إلينا من رسول الله، استحينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة لكنهم أشجع جدا عن الإطلاق، ومع ذلك يقولون أن كنا في حالة الجهاد والامتحان الامتحان المسلح مع الأعداء، إذا اشتد الفأس وحمي الوطيد استحينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يحترمون خلف النبي عليه الصلاة والسلام يحترمون به، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وسلم. فنجيناك من الغم اي غم الخصم لان فرقنا عن جمال الخصام يعني من الخصام، وذلك انه عليه السلام فر من ال فرعون حتى ورث ماء مدين، وقال له ذلك الرجل الصالح لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فنجيناك من الغم وفتناك فتونا اي ابتليناك ابتلاء، على ان الفتون مصدر كالسكون او فتونا، قلنا يعني ان الفتون هي ان يكون مصدر وان يكون جمع فتن جمع فتنة، يعني فمعناه فتونا يعني ضروبا من الفتن جمع فتنة، أي فجعلنا لك فرجا ومخرجا منها وهو إجمال بما سبق ذكره. فلبثت سنين في أهل مدين أي معزز الجانب مكفيا المؤونة في عسرة أتقى رجل منهم وأصلحهم وهو نبيهم عليه السلام، فإن لم يثبت حقيقة أن هذا الرجل الصالح هو صالح عليه السلام لم يثبت. ثم جئت على قدر يا موسى اي بعد ان قررت الاجل المظلوم بينك وبين سعيد من الاداره، جئت لاهلك على وقت ما سبق في قضائي وقدري ان اكلمك واستنبئك في وقت بعينه قد وقفته لذلك، فما جئت الا على ذلك الخبر غير مستقدم ولا مستاخر، فالامر له تعالى وهو المسير عباده وخلقه فيما يشاء. قال ابو السعود وقوله تعالى يا موسى ثم جئت على قدري يا موسى تشريف له عليه الصلاة والسلام وتنبيه على انتهاء الحكاية التي هي تفصيل المرة الأخرى التي وقعت قبل المرة المحكية أولا. واصطنعتك لنفسي تذكير لقوله تعالى وأنا اخترتك، وتمهيد لإرساله عليه السلام إلى فرعون مؤيدا بأخيه، والاصطناع ابتعال من الصنع صنع معنى الطريعة، يخالط صنع الامير فلانا لنفسه اي جعله محلا لاكرامه باختياره وتقريبه منه بجعله من خواص نفسه وندمائه يعني وزلتائه، فجعله نبيا مكرما كريما كريما منعما عليه بجلائل النعم. نلاحظ هنا العدول عن نون العربه يعني في قوله تعالى وفتناك فتونا، هنا بدون العربه فتناك، اما هنا فقال واصطنعتك لنفسي فعدا عن دون العظمه الواقعه في قوله تعالى وفتناك ونظريه السابقين فرجعناك الى اخره وحرمنا عليه المرابع، عدا عن دون العظمه تمهيد لافراد لفظ النفس، لان هنا في قوله تعالى وحرمنا فرجعناك وفتناك، هل ترضى ان يكون واصطنعناك لانفسنا تجمع كلمة نفس؟ أريد بذلك هنا العدول عن دون العظمة إلى قولي واصطنعتك، لماذا؟ لأن حينئذ سيقول لنفسي، طبعا لأنفسنا لا يمكن أن مع الله أن يجمع ذلك في حق الله، فجاءت إيه واصطنعتك، هل هذا يمكن أن يكون كلام بشر؟ هلك المرسلون، واصطنعتك لنفسي، واصطنعتك لنفسي، أي نعم. تقول والعدول عن نور العظمة الواسعة في قوله تعالى وفق الناس ونظريه السابقين تمهيد لإخراج لفظ النفس اللائق بالمقام، فإنه أدخل في تخصيص معنى الاصطناع والاستخلاص، واصطنعت بنفسي. ثم ذكر ما هو المقصود بالاصطناع بقوله سبحانه وتعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي أي بمعجزاتي كالعطاء وبياض يدي وحل العقدة مع ما استظهره على يدي، ولا تنيا في ذكري أي لا تكثر ولا تقصر في ذكري لما يليق بي من النعوت الجليلة عند تبليغ رسالتي والدعاء إلي. قال التوفيق رحمه الله تعالى: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. لم يبين هنا جل وعلا في هذه الآية الكريمة سبب قتله لهذه النفس ولا ممن هي، ولم يبين السبب الذي نجاه به من ذلك الغم ولا الفتون الذي فتنه، ولكنه بين في سورة القصص خبر القتيل المذكور في قوله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوجده موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وأشار إلى القتيل المذكور في قوله: قال: رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوك، وهو المراد بالذنب في قوله تعالى عن موسى: فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، وهو مراد فرعون بقوله لموسى فيما ذكره الله عنه: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يعني في عجيب موسى في زمن فرعون بكفر، وبكفر من موسى عليه السلام، لذلك رد عليه قال له: فعلت غريبا وأنا من الضالين. وقد أشار تعالى في القصص أيضا إلى رجل موسى وإلى السبب الذي أنجاه الله به منه في قوله: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، إلى قوله: قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وقوله تعالى: وفتناك فتونا، قال بعض اهل العلم: الفتون مصدر، وربما جاء مصدر الثلاثي المتعدي على فعول، وقال بعضهم هو جمع فتنه، وقال الزمخشري في الكتاب: فتونا يجوز ان يكون مصدرا على فعول بالمتعدي كالثبور والشكور والكفور، وجمع فتن او فتنه، فتون قد تكون جمع فتن او جمع فتنه، على ترك الاعتداد بتاء التأنيث كحدود وبذور في حجة وبذرة، أي فتناك ضروبا من الفتن، وفتناك فتونا أنواعا من الفتن. وقد جاء في تفسير الفتون المذكور حديث معروف عند أهل العلم بحديث الفتون، أخرجه النسائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وساقه ابن كثير في تفسيره عن النسائي بسنده، وهو حديث طويل يقتضي ان الفتون يشمل كل ما جرى على موسى من المحن من فرعون في صغره وكبره. حديث الفتون حديث مشهور، الفتون كل ما جرى على موسى عليه السلام من المحن في صغره وكبره، الخوف عليه من الفتن وهو طريق هذه الفتن، ومن اجل ذلك ألقي في التابوت وقذف في اليم فالقاه اليم في الساحل، وكخوفه وهو كبير من ان يقتله فرعون بالقسطين الذي قتله. وعلى هذا فالايات التي ذكرت فيها تلك المحن مبينه للفتون على تفسير ابن عباس الفتون المذكور. فقال ابن كثير رحمه الله بعد ان ساق حديث الفتون بطوله هكذا رواه النسائي في السنن الكبرى، واخرجه ابو جعفر بن جرير وابن ابي حاتم في تفسيرهما كلهم من حديث يزيد بن هارون فيه، وهو موقوف من كلام ابن عباس وليس فيه مرفوع الا قليل منه، وكانه تلقاه ابن عباس رضي الله عنه مما ابيح نقله من الاسرائيليين عن كعب الاحبار او غيره والله اعلم. وسمعت شيخنا الحافظ ال الحجاج المزري يقول ذلك ايضا. ثم قال تعالى: فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. السنين التي لبثها في مدين هي المذكوره في قوله تعالى: قال إني أريد أن أمسحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فلا من عندي. وقد يقول قد قدمنا أنه أتم العشر، نعم، وبينا دليل ذلك من السنة، وبه تعلم أن الأجل في قوله: فلما قضى موسى الأجل، أنه عشر سنين لا ثمان. وقال بعض أهل العلم: لبث موسى في مدين ثمانية وعشرين سنة، عشر منها مهر ابنة صهر، وثمانية عشرة أقاما هو اختيارا والله تعالى أعلم. وأمر الأقوال في قوله تعالى: ثم جئت على قدر يا موسى، أي جئت على القدر الذي قدرته وسبق في علمي أنك تجيء فيه، فلم تتأخر عنه ولم تتقدم، كما قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: وكل شيء عنده بمقدار. وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز:
نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب إلى فرعون إنه طغى. المراد في الآيات في قوله تعالى في آياتي التسع المذكورة في قوله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. وقوله وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات. والآيات التسع المذكورة هي العصا واليد البيضاء إلى آخرها. إنه طغى أصل الطغيان مجاوزة الحد، ومنه إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وقد بيّن تعالى شدة طغيان فرعون ومجاوزته الحد بقوله تعالى ومجاوزته الحد بقوله تعالى فقال أنا ربكم الأعلى، وقوله عنه ما علمت لكم من إله غيري، وقوله عنه أيضا لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا ثانيا في ذكري. ولا ثانيا مضارع ونيا جني على حد قول ابن مالك في الخلاصة. المهم يقول والوني أو الونى في اللغة الضعف والفتور والجلال والإعياء. وقال العجاج فما ونى محمد مذ أن غفر له الإله ما مضى وما غضب، يعني ما كفر وما فعل وما حيا. فإذا القول ولا ثانية في ذكري أي لا تضعف ولا تكثر في ذكري. وقد حكم الله على من يذكره في جميع حالته بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وامر بذكر الله عند لقاء العدو بقوله اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وقال ابن كثير رحمه الله والمراد انهما لا يذكران في ذكر الله في حال مواجهه فرعون، يكون ذكر الله عونا لهما عليه وقوه لهما وسلطانا كافرا له، كما جاء في الحديث ان عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قرنه، يروى يلقي او يقاتل قرنه قصه. وقال بعض اهل العلم ولا ثانيا في ذكري لا تزال في ذكري، واستشهد لذلك بقول الفرقه كان القدور الراسيات امامهم قباء بنوها لا ثاني ابدا تغلي، اي لا تزال تغلي. فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. هذا ايضا من خطاب الله تبارك وتعالى لموسى وهارون ونستفيد ذلك من هذا الخطر في سوره طه الى قوله تبارك وتعالى اذهب انت واخوك باياتي ولا ثانيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قوله تعالى اذهبا الى فرعون انه طغى، فسرنا وقرات لنفسي اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، يعني يخشى عقابي، فان تلين القول مما يكسر ثوره عناد العتاه ويلين عريكه الطغاه. وقد بين ذلك في قوله تعالى فقل هل لك الى ان تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني هذا من مراحل ترفق في موسى بفرعون، هل لك إلى أن تزكى، ترفق في العبارة هل لك، ثم لم يقل تعالى كي أزكى، وإنما قال نسب التزكية إلى نفسه هو إلى أن تزكى، والفاعل ضمير تستنكره أنت، وأهديك إلى ربك فتخشى. وبمثل ذلك أمر نبينا صلوات الله عليه في قوله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم في التي هي احسن. والظاهر في قوله تبارك وتعالى فقول له قول لدينا لعله يتذكر او يخشى، ظاهر ان الرجاء في لعله انما هو منهما لا من الله، فانه لا يصح منه. ولذا قال القاضي اي باشر الامر على رجائكما وطمعكما انه يثمر ولا يخيب سعيكما، فان الراجي مجتهد والآجز متكلم. والفائده في ارسالهما والمبالغه عليهما في الاجتهاد مع علمه تعالى انه لا يؤمن الزام الحجه وقطع النادره واظهار ما حدث في طبائع ذلك من الايات. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، امر الله جل وعلا نبيه موسى وهارون عليهما السلام ان يقول لفرعون في حال تبليغ رساله الله اليه قولا لينا اي كلاما لطيفا سهلا رقيقا ليس فيه ما يغضب وينفذ. وقد بين جل وعلا المراد بالقول اللين في هذه الايه بقوله اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتغشى. وهذا والله غاية لين الكلام ولطافته ورقته كما ترى. اي نعم. وملاحظ يعني في شأن فرعون يعني كما عادة قدرات المصريين او المصريين عموما للأسف الشديد عبادة الملوك عبادة ملوكهم ومن يلي امرهم واتخاذهم آلهة الى حد ان يعني ان الشعب كأنه واحد لا قيمة له ولا وزن. فذلك الواحد خلاف من عاد الفراعنة من الأمم وإلى ثمود أخاهم صالح وإلى عاد أخاهم هود يتكلم عن القبيلة كلها أو الأمة كلها أرض الله والنبي. أما فرعون فكثير جدا من الآيات تقول إيه تذكر أن الله أرسل موسى إلى فرعون كما قال هنا اذهب إلى فرعون إنه طغى. وقال أيضا اذهب إلى فرعون إنه طغى. وإذا ذكر شعبه معه آيات الفريق السبع إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه على سبيل التبعية له. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى التعبير بهذا التعبير اذهب إلى فرعون. أي نعم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى يؤخذ من هذه الآيات الكريمة أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون بالرفق واللين لا بالقسوة والشدة والعنف كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إلى سبيلكم. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية قال يزيد الرقاشي عند قوله تقول له قولا لينا يا من يتحبه إلى من يعاديه فكيف بمن يتوجه ويناديه. يا من يتحبب إلى من يعاديه. انظر إلى التلطف هنا لطف الله سبحانه وتعالى وتحببه إلى عدوه الصافي الذي قال ما علمت لكم من الآية غيري وقال أنا ربكم الأعلى. ومع ذلك انظر كيف نطق تعالى رحمته به ولطفه به أنه يحرص نبيين الكريمين موسى عليهما السلام أن يكون له قولا لينا لأن الهدف هو انقياده إلى الحق إلى الحق. فلذلك كان يقول يزيد الرقاشي عندما يتلو هذه الآية تقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى يقول يا من يتحقق إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه. كيف بالمؤمن الذي يتولى الله ويناديه ويناديه ويسأله الهداية والتوفيق. ولقد صدق من قال ولو أن فرعون لما طغى وقال على الله إفكا وزورا أناب إلى الله مستغفرا لما وجد الله إلا غفورا. قوله تعالى لعله يتذكر أو يخشى يقول قد قدمنا قول بعض العلماء إن لعل في القرآن بمعنى التعليل بمعنى التعليل إلا التي في سورة الشعراء وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون فهي بمعنى كأنكم. وقد قسمنا أيضا أن لعل تأتي في العربية للتعليل ومنه قوله فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موتي فلما كتبنا الحرب كانت عهودكم كتبه زراب للملا متألفين. طبعا هذا يكشف الواقع للمسلمين الأمة على يهود لعنهم الله. فقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف لعلنا نكف يعني لأجل أن نكف. فأحيانا كلمة لعل في القرآن الكريم تستعمل فعلا إيه بمعنى لأجل التعليل لكي أو لأجل. واضح كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني لأجل أن تتقوا فإن الصيام وسيلة إلى التقوى. هذا خلاف الكلام الذي ذكره القاسمي رحمه الله تعالى من القاسمي لما جعلها على بابها من أن لعل هي في الترتي احتاج الى ان يقولها بان الرجاء هنا قادر عن موسى وهارون. اما الشافعي هنا رحمه الله تعالى فيقول ان لعل في القران تاتي احيانا بمعنى التعليل الا في سوره الشعراء وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون معناه ايه كانكم تخلدون. وقال بعض اهل العلم تقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى معناه على رجائكما وطمعكما، فالترفي والتوقف المدلول عليه بالعكس راجع الى جهة البشر. وعاد القرطبي هذا القول لكبراء النحويين كفي بويه وغيره. قال ربنا اننا نخاف ان يفرض علينا او ان يطغى. قال ربنا اننا نخاف ان يفرض علينا، يعني يبادرنا بالعقوبة، او ان يطغى اي يزداد طغيانا بالعناد في دفع حججنا ثم يأمر بقتلنا او بالتخفي الى ان يكون في شأنك ما لا ينبغي لجرأته وخطوة قلبه. واختصر على الثاني ان اجل مصري لعله قال ربنا اننا نخاف ان يفرض علينا يبادرنا بالعقوبة او ان يطغى يزداد طغيانا بالعناد يدفع حجة ثم يأمر بقتلنا. او قول اخر لعله ان نخاف ان يفرض علينا او ان يطغى بان يقول لحق الله سبحانه وتعالى كلاما لا ينبغي لجرأته وخطوة قلبه. قال الزمخشري ان في المجيء به هكذا على الاطلاق وعلى سبيل الغرض فاذا من حسن الادب وتحافيا عن التفوه بالعظيمه او ان يطغى، ولم يذكر تفاصيل هذا الطغيان، لم يقول يعني نخاف ان يسب الله سبحانه وتعالى او يقول كلماته العظيمه. هذا كله من اجل التحافي عن التفوه بالكلام الذي لا يليق بحق الله تبارك وتعالى. هذا هو الادب الذي ينبغي ان يلزمه المؤمن حتى اذا حكى كلاما هو من الكفر، فينبغي ان يحترف في العباره بحيث يتجنب ويتحاشى التنقل فيما لا يليق بحق الله سبحانه وتعالى. والا فان الانسان يعني يطالع احيانا من كلمات بعض الملاحده من العلمانيين وغيرهم ممن يخلون بحق الله سبحانه وتعالى وفي حق دينه ما تستعر له يعني الجلود. هذا لابد معاشر الادب واستعمال الرمز في حكايه ما فيه يعني إيلاء الله سبحانه وتعالى. قال لا تخاف، طبعا هذا الخوف خوف فطري، خوف جبلي، خوف من الأذى أو من الخطر، هذا لا ينام عليه الإنسان، فهذا من الخوف الجبلي الذي هو من جبلة وطبيعة البشر، وليس الخوف الذي هو كذب كما بينا من قبل. قال لا تخاف أي من خوفه وطغيانه، إنني معكما، إنني معكما بالحفظ والنصرة. هذه معية خاصة ليست معية عامة، معية الله مع جميع الخلق السمع والبصر والرقابة والشهادة وغير ذلك، وإنما هذه هي معية خاصة للمؤمنين ولأهل التقوى والأنبياء كما قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بالنصرة والتأييد والتولي. إنني معكما أي بالحفظ والنصرة، أسمع وأرى أي ما يجري بينكما وبينه، فأرعى يكما بالحفظ فالمفعول محذوف للقرينة. أسمع وأرى يعني أسمع وأرى ما يجري بينكما وبينه. أو نزل منزلة النائم تسميما لما يستقل به الحفظ، كأنه قيل أنا حافظ لكما وناصر سامع وبصير. وإذا كان الحافظ كذلك تم الحفظ والتأييد وذهبت المبالاة في العدو. ولذلك موسى عليه السلام في أسفر في أحوال الحوار لما تبع الله تورده فرعون وجيشه وكان هم يفرون من امامهم الى ان اتوا الى ساحل البحر، قال اصحاب موسى انا لمدركون ماذا سيفعلون؟ تمام هو صح والعدو من خلفه. انظر الى جواب موسى في ثقته بهذا الوعد من الله، مع انه ما يعرف، قد يكون موسى ما يعرف كيف سيكون المخرج، لكن في اشد اللحظات هو واثق بوعد الله، مع ان العدو يعني على وشك ان يصلهم، لكنه قال لقومه لما قالوا انا لمدركون إن المدركون هي خطر سوف ينادوا لنا ويصلوا لنا، فقال كلا إن معي ربي سيهدين. اعتمادا على هذه المعية الموعود بها هنا، إنني معكما أسمع وأرى. فأتيان فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل، أي أطلقهم من الأكل والعبودية، لأن بني إسرائيل عانوا في مصر أشد العذاب والعناء على أبي فرعون والفرس. نعم، فمعنى أرسل معنا بني إسرائيل أي إطلاقهم من الأكل والعبودية وتفريحهم معنا إلى وطننا إلى الصين. ولا تعذبهم أي بإبقائهم على ما هم عليه من التسخير والتذليل في الأمور السابقة. قد جئناك بآيات من ربك، أي آيات تحقق الآيات إليك منه تعالى بداية. والسلام على من استمع الهدى، أي فتصدق بآيات الله المبينة للحق، وفيه من ترغيبه في اتباعهما على أنصف وجه ما لا يخفى. والسلام على من استمع الهدى. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ألف الاثنين في قوله فأتيا تقول راجعت إلى موسى وهارون، والهاء راجعت إلى فرعون فأتياه، والهاء راجعت إلى فرعون أي فأتيا فرعون تقول له إن رسول ربك، أي إن رسولاني إليك من ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل أي خل عنهم وأطلقهم لنا يذهبون معنا حيث كانوا ولا تعذبهم. والعذاب الذي نهى الله فرعون ان يفعله بني اسرائيل هو المذكور في قوله تعالى في سوره البقره: واذ نجيناكم من ال فرعون يسوم لكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وجاء ذكر ايضا في سوره ابراهيم وسوره الاعراف وسوره البخاري في قوله: ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين من فرعون انه كان عاليا من المسرفين. وقال في سورة الصحراء: وتلك نعمة تمنها علي أن عقدت بني إسرائيل. وقال أيضا في سورة الصحراء: فأتيا فرعون تقول إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. ثم قال تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. التمثيل هنا قال في قوله تبارك وتعالى: قد لك بآية من ربك. الآية هنا أتت مفردة، فلذلك هي إيه؟ اسم إيه؟ جنس. هذه الآية مفردة، يراد به جنس الآية الصادق بالعصا واليد وغيرهما. إذا نالت آيات أخرى على ذلك، الآيات الأخرى تدل على أن موسى أوتي تسعة آيات وليس آية واحدة. إذا المقصود بآية هنا جنس الآية. والسلام على من اتبع الهدى، يدخل فيه السلام على فرعون إن اتبع الهدى. ويفهم من الآية أن من لم يتبع الهدى لا سلام عليه، وهو كذلك. ولذلك كان في أول كتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام إلى آخر كتابه صلى الله عليه وسلم. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. والآيات في هذا كثيرة، كقوله: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وقوله تعالى: فأذقتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وقال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، إلى غير ذلك من الآيات. قال: فمن ربكما يا موسى؟ وقوله هنا: إنا قد أوحي إلينا، يعني من ربنا، أن العذاب على من كذب أي بآياته تعالى وتولى أي أعرض عنها. وفيه من التوصيف في الوعيد، حيث لم يصرح بحلول العذاب به ما لا دليل عليه، يعني من ذلك التنصف فيه في الوعيد. يعني رغم أن فرعون أتى هذه الأمور بعظام، لكن منذ التنصف لم يقل إنا قد أوحي إلينا أن العذاب سوف يحل عليه، وإنما قال أن العذاب على من كذب وتولى، على من كذب وتولى، فلم يصرح بحلول العذاب به ورقق في إثبات الوعيد لمن كذب وتولى. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال أي فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي منح كل شيء من الأنفس البشرية صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة به، فسواه بها وعسره، ثم هداه لأنواه له العقل الذي يميز بين الخير والشر. وهذه الآية في معناها كآية: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وآية: وهديناه النجدين. يقول السنتفي رحمه الله تعالى: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن موسى وهارون لما بلغ فرعون ما أمر بتبليغه إياه، قال لهما: من ربكما الذي تزعمان أنه أرسلكما إليه زاعما انه لا يعرف الله سبحانه وتعالى وانه لا يعلم لهما الها غير نفسه، كما قال في الايه الاخرى: ما علمت لكم من اله غيري، ما علمت لكم من اله غيري. وقال: لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. وبين جل وعلا في غير هذا الموضع ان قوله من ربكما تجاهل عالم لانه عبد مرغوب لرب العالمين. يعني دلت ايات القران الكريم على ان موسى كاذب في دعواه انه هو ربهم الاعلى او في قوله ايضا ما علمت لكم من اله غيره. فكل هذا كان على سبيل المكابره. كذلك هنا في قوله فمن ربكما يا موسى على سبيل الاستنكار ان يكون لهما اله غير نفسه. وقال ايضا لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. اذا قال فمن ربكما هذا تجاهل عارف تجاهل عارف لانه عقل مرغوب لرب العالمين. ممتاز بقول ان الانسان استقرار هذا الذي ياكل ويشرب وينام ويمرض والناس راوه قد ولد من اب وام وسجل عليه كل اعراض الحوادث البشريه. فمن اين له ان يدعي هذه الالوهيه قبل ان يولد من اين كان؟ لولا عقول هؤلاء القوم العقول الضعيفه او المريضه التي استساغت عباده هؤلاء القلوب. قال فمن ربكما يا موسى هذا تجاهل عارف. يعني هذا ادعاء منه بالجهل وعدم معرفه بالله وانه لا يعرف الله. لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الإسراء قال لقد علمت موسى قال فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. فموسى صادق المظلوم عليه السلام يخبر الحقيقة لقد علمت. يعني أنت اعترف جيدا يا فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. كذلك أيضا قال تبارك وتعالى في سورة النمل فلما جاءتهم أي فرعون وقومه فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. رغم أنهم كانوا على يقين أن هذا من عند الله لكن هو الجحود ادعاء الجهل والنكران بعد العلم واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وسؤال فرعون عن رب موسى وجواب موسى له جاء موضحا في سورة الشعراء لأسقط إلا هنا. وذلك في قوله قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. انظر الحوار فرعون يقول وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. يتعجب من جواب موسى ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت الها غيري. انظر الفرق بين الحجه وبين الاعتماد بالصفوه والسلطه. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. قال اولو جئتك بشيء مبين. قال تات به ان كنت من الصادقين. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع له فاذا هي بيضاء للناظرين.